سميك.
نعم.
فإذا قسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب.
ما بيد ولد الأب.
كجد وأخ شقيق وأخ لأب، فللجد سهم والباقي للشقيق، لأنه أقوى تعصيبا من الأخ لأب. وتأخذ أنثاهم إذا كانت واحدة تمام فرضها.
وتأخذ
أنثاهم إذا كانت واحدة تمام فرضها.
كما في المسألة السابقة التي أنا ذكرتها، يمكن سيذكرها، نفس التي قلنا أنها من عشرة. نعم مثل لها.
نعم. قال وهو النصف وما بقي لولد الأب. فجد وشقيقة وأخ لأب.
هذه مسألتنا آنفة الذكر. نعم.
تصح من عشرة.
تصح من عشرة. نعم.
للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، وللأخ للأب ما بقي وهو سهم. فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر، لم يتصور أن يبقى لولد الأب شيء.
أختاني وأخ شقيق وأخ لأب، أختان وأخ لأب، يعادان الجد، فلهما الثلثان، يأخذان الثلثين، يقاسمهما الجد فيأخذ نصيبه وهو واحد من ثلاثة، ويبقى اثنان لمن؟ للأخ، للأختين الشقيقتين والأخ لأب، فيأخذان ما في يده، فيكون لكل واحدة واحد. فإذا كانت الشقائق ثنتين فأكثر، لم يتصور أن يبقى لولد الأب شيء. نعم.
فصل في أحوال الأم.
حسبك. يعني ما مثل لها الأخيرة إذا لم يبقى
إلا ذكر في الحاشية.
أيه.
قال فجد وشقيقتان وأخت لأب.
وأخت لأب.
للجد سهمان.
للجد سهمان، لأن الأحظ له المقاسمة في هذه الحال، لأن الإخوة أقل من مثله فيأخذ سهمين. نعم.
وللشقيقتين سهمان.
وللشقيقتين سهمان، والأخت الشقيقة.
ويستردان سهم الأخت لأب.
يعني والأخت الشقيقة لأب لها سهم، ويسترده الشقيقتان، فيكون لها لهن ثلاثة أسهم، يعني تكون أصل المسألة على هذه الطريقة من خمسة، وتصح من عشرة، ظاهر عشرة، للجد خمسة أربعة، الأختين الشقيقتين ستة، لكل واحدة ثلاثة، يعني لكل واحدة من الأختين والأخت لأب ستة، لكل واحدة اثنان، فتسترد الشقيقتان ما في يد الأخت لأب وهو اثنان، فيقول الأمر أن لكل واحدة من الشقيقتين ثلاثة. مثلها ولا بدون؟
قال استرداني سهم الأخت لأب ولم تكمل لهما الثلثان.
إيش؟
ولم تكمل لهما الثلثان.
كيف مرة ثانية؟
قال فجد وشقيقتان وأخت لأب.
أخت. ستة. ثلثان من عشرة،
أقل.
لا أكثر، يعني الثلثان أكثر، فالستة أقل من ثلثين، أقل من ثلثين، فلا تكون لهم الثلثان. نعم صحيح. انتهى.
قال وشقيقتان وأخ لأب وجد له ثلث ولهما ثلث. وشقيقتان وأخ لأب وجد له ثلث ولهما ثلث ويستردان ثلث الأخ
فيكون لهما الثلث.
هنا
عظيم. هذه مسألة المعادة هي من أيضا مما يطعن به على مذهب توريث الإخوة مع الجد. ما معنى أنك تزاحم الأب الجد به ثم لا تعطيه شيئا؟ حسبك يا من معنى نعم
صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في أحوال الأم. وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا بقوله تعالى وليبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد.
الله. نعم.
أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو منهما لمفهوم قوله تعالى
أو
منهما
من إخوة أو أخوات. نعم لمفهوم
قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس.
فإن كان له نعم والإخوة اسم للاثنين فأكثر. إن الله قال في آخر السورة وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الله. نعم بعد
ولها الثلث مع عدمهم أي عدم الولد وولد الابن والعدد من الإخوة والأخوات بقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وثلث الباقي وهو في الحقيقة إما السدس مع زوج وأبوين فتصح من ستة وإما الربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما أي مثل النصيبين في المسألتين ويسمى بالغراوين والعمريتين ويسميان
بالغراوين
والعمريتين قضى فيهما عمر بذلك وتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم. وولد الزنا والمنفي بلعان عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه في إرث فقط.
ذكر المؤلف في هذا أحوال الأم في الميراث وبين أنها لها ثلاث حالات: تارة تأخذ السدس، تارة تأخذ الثلث ثلث المال، تارة تأخذ ثلث الباقي. وبين أنها تأخذ السدس بأحد أمرين: بوجود أحد أمرين، إما الفرع الوارث وهم الولد وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى، أو وجود العدد من الإخوة من أي الجهة أشقاء أو لأب أو لأم دليل المسألة الأولى الآية ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، ولد ذكر أو أنثى، واحدا أو أكثر، ولد أو ولد ابن. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أما إذا كان للميت ولد أو ولد ابن فللأم السدس بإجماع المسلمين. أما إن لم يكن له ولد وله إخوة فالجمهور على أنها تأخذ السدس مطلقة سواء ورث الإخوة أو لم يرث. هذا هو الذي عليه جمهور الأمة. وجاء عن ابن عباس أنهم إنما يحجبون الأم الإخوة إنما يحجبون الأم من الثلث عن الثلث إلى السدس إن كانوا وارثين، وذلك مع عدم الأب. والحالة الثانية للأم إرثها الثلث، ترث الثلث بشرطين وهو عدم الفرع الوارث وعدم العدد أو الجمع. الجمع أدق من عدد، الجمع لفظ كلمة جمع أدق من كلمة العدد، لأن كلمة العدد تطلق حتى على الواحد، أليس الواحد عدد؟ لكنهم يقصدون بالعدد ما فوق الواحد، الجمع من الإخوة. فترث الثلث في هذه الحالة. الحالة الثالثة أن ترث الثلث الباقي، وذلك فيما إذا لم يكن إخوة ولا فرع وارث مع الأبوين مع أحد الزوجين. إذا ورث الميت أبواه مع أحد الزوجين فللأم ثلث الباقي، للزوج يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبة، والباقي ثلث الباقي للأم، وللأبي مثلها. فيصير في الحقيقة ميراثها السدس في مسألة الزوج وأبوين، والربع في مسألة الزوجة وأبوين. وهذا مذهب جمهور الصحابة، وخالفهم في ذلك ابن عباس، لأنه تمسكا بقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه، فإن لم يكن له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يقولها وقد ورثه أبواه، لكن الجمهور يقولون إن قوله وورثه أبواه هذا التقييد يدل على أنه إن كان معهما مع الأبوين غيرهما فالحكم بخلاف ذلك. إنما إنما تستحق الأم الثلث إذا انحصر الميراث بالأبوين وورثه. قال فإن لم يكن له ولد، لم يقل فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، بل قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه. وفي صورة العمريتين هل يقال ورثه أبواه؟ لا، ورثه أبواه والزوج، أو ورثه أبواه والزوجة، فلا يقال لمن ترك زوجة وأبوين إنه ورثه أبواه. وتسمى هاتان المسألتان العمريتين والغراوين نسبة إلى عمر لأنه قضى بها. سميان غراوين يعني لحسن ذلك القضاء، كأن مسألة غراء، لأنه من لأن ذلك من دقيق الفهم، فيعطى أحد الزوجين حظه ثم الباقي يكون بمثابة جميع المال، فتأخذ الأم الثلث والباقي للأب، كما لم يكن معهما أحد الزوجين. في تعليق عندك على شيء من هذا؟ غراوي ما علق عليها،
قال لشهرتهما فقط.
هل الشهرة؟
نعم، لكن كان شيخ الإسلام رجح قول ابن عباس
أمان
نقل في الحاشية قال قال الشيخ وقوله أصوب، لأن الله إنما أعطى الأمة الثلث إذا ورثه أبواه، قال الشيخ وقوله أصوب.
قول من؟
يعني عمر.
إيه.
نعم. سلام عليك. قال وقوله أصوب لأن الله إنما أعطى الأمة الثلث إذا ورثه أبواه.
نعم.
والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث بين الأبوين يقتسمانه كما اقتسم الأصل. وكما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاثا.
هذا ما يعني أفاض في تقريره ابن القيم في إعلام الموقعين، أفاض في تقرير مذهب الجمهور مذهب عمر في هذه المسألة، والتركيز على هذه الجملة وورثه، لها دلالة. لم يقل فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، بل قال وورثه، إن لم يكن له ولد وورثه أبوه، ومن خلف زوجة وأبوين فقد ورثه يعني مع الأبوين غيرهم، ولذا الزوج أو الزوجة. نعم
الله.
نعم بعد.
فصل في ميراث الجدة.
في ميراث
الجدة.
سبحان الله. نعم.
ترث أم الأم وأم الأبي وأم أبي الأبي فقط، وإن علون أمومة السدس، لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وأخرجه أبو عبيد والدارقطني، فإن انفردت واحدة منهن أخذته، وإن اجتمع اثنتان أو ثلاث تحاذين أي تساوين في القرب أو البعد من الميت فالسدس بينهن لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى، ومن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقة، وتسقط البعد من كل جهة بالقربى. وترث أم الأبي وأم الجد معهما أي مع الأب والجد كما يرثان مع العم، روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل رضي الله عنهم. وترث الجدة المدلية بقرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة ثلثي السدس، وللأخرى ثلثه. فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم ولدهما.
بنت خالته.
فأتت بولد فجدته
جدته من أبيه. نعم.
أم ولدهما.
فجدته أمي أمي لا فجدته أم أمي أم ولدهم. نعم. وأم
وأم أم أبي
ها؟
قال فجدته أم ولدهما وأم أم أبيه. يعني جدة الوالدين
جدة الزوج جدته أم أمه. صحيح. أم أمه وأم بنت الخالة بنت خالتها. وكذلك لو تزوج بنت عمته بنت عمته فجدته التي هي أم أبيه تكون لهذا المولود بينهما أمه ثلاث مرات وأم
أبي أبيه
كذا. نعم. فلو تزوج مرتين
أحسن الله إليك. فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته
التي هي أم أمه. نعم.
أم 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 ولدهما وأم أم أبيه. وإن تزوج بنت عمته فأتت بولد فجدته أم 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 وأم أبي أبيه فترث بالقرابتين.
سمع.
ولا يمكن أن ترث جدة بجهة مع ذات ثلاث.
ولا يمكن أن ترث جدة
بجهة مع ذات ثلاث.
مع ذات ثلاث
ثلاث جهات.
ولا يمكن أن ترث جدة
بجهة
بجهة
أي نعم مع ذات ثلاث.
قال
في الحاشية وذلك أن يتزوج زيد بنت خالته فتلد له عمرة فيتزوج بنت خالة أمه فتلد له خالدا فجدة زيد لأمه جدة لخالد من ثلاث جهات وارثة بهن.
لا إله إلا هذه مبنية على المذهب. يعني الكلام هذا لو أدلت في الصورة اللي هو ذكر هذا تبيلها تأمل لو أدلت جدة بثلاث جهات ومتساوية استحقت السدس كاملا. فلو فرض جدة أخرى ثانية تساويها فإنها لا ترث معها لأن هذه قد حازت ثلاث جهات الثلاث ولا يرث أكثر من ثلاث جدات على المذهب. تقدم إن ما ترث به يعني أن المقتضي لإرث أم أبي الأب أم الأب وأم أبي الأب أيضا يقتضي أن ترث أم جد الأب. فقولهم في الآخر إنها لا ترث يعني جدة مع جدة مدلية بثلاث جهات مبني على أنه لا يرث من الجدات إلا ثلاث. على كل حال هذا في هذا الكلام بيان لميراث الجدة. ميراث الجدة واحد هو السدس والعمدة فيه السنة فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الجدة السدس. إذن يعلم من هذا أن الجدة ليست بمنزلة الأم في أحوالها, ليست بمنزلة الأم في أحوالها, وأنها تأخذ السدس في حال يعني مع الفرع الوارث ومع العدد من الإخوة, وتأخذ الثلث مع عدم ذلك. لا, الجدة لا تأخذ, فلو هلك هلك عن جدة وعم, فللجدة السدس والباقي للعم. وهذا فيما أذكر محل إجماع, يعني لم يقل أحد من الناس إن الجدة تنزل أو تكون بمنزلة الأم, بل ميراثها هو السدس لا غير. وشرط ميراث الجدة هو عدم الأم, هو عدم الأم, فلا ترث الجدة بحال مع وجود الأم. وقد تتعدد الجدات فترث جدة وجدتان وثلاث, لكن شرط ميراثهن أن يتساوين في الدرجة. فإذا تساوت ثلاث جدات في درجة كأم أم أم وأم أب وأم أب الأب, هذه ثلاث في درجة, فلهن السدس بينهن. وإذا أدرت واحدة لجهتين كما في التصوير المذكور, فللجدة المدلية بجهتين ثلثا السدس, وللأخرى الثلث, أي ثلث السدس. ويقول إنه لا يرث أكثر من ثلاث جدات, ولا أعلم تعليلا أو دليلا لهذا التقييد, لكنه في الغالب يقيده الواقع, فلا تكاد تجتمع يعني أربع جدات في درجة, لكن قد يتصور في حالات نادرة وقليلة. فلا أدري بما عللوا, هل عللوا هذا يعني بأن هذا نادر, لكن يكون نادر لا يمنع. ومن خصائص هذا الميراث إن ميراث الجدة أن أم الأب وأم الجد ترث مع ولدها, ترث مع ولدها. فإذا هلك هلك عن أم عن أب وأم أب, فلأمه فللجدة أم الأب السدس, والباقي لولدها للأب. وكذلك الجد لو هلك هلك عن أبي أبيه وأمه يعني أم الجد, فللجدة السدس والباقي للجد. هذا ما يتصل بميراث الجدة. وبين أنه إذا اختلفت درجتهن فلا ترث البعد مع القربة. إذا هلك هلك عن جدة وهي أم الأم وأم الجد أم أبي الأب, فإنها تسقط بالقربة, لأن قاعدة الميراث إن الأقرب يسقط الأبعد, كما يسقط مثلا الابن ابن الابن, وكما تسقط الأم الجدة, كذلك الجدة الدنيا القربة تسقط البعدة. هذا حاصل صفة ميراث الجدة. نعم, وش اللي بعده؟
أحسن الله. فصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات.
نعم.
والنصف فرض بنت إذا كانت وحدها بأن انفردت عمن يساويها ويعصبها, لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف, ثم هو أي النصف لبنت ابن وحدها إذا لم يكن ولد صلب, وانفردت عمن يساويها ويعصبها, ثم عند عدمهما لأخت لأبوين عند انفرادها عمن يساوي
ثم إيش عند
ثم عند عدمهما لأخت لأبوين عند انفرادها عمن يساويها أو يعصبها أو يحجبها أو أخت لأب وحدها عند عدم الشقيقة وانفرادها والثلثان لثنتين من الجميع أي من البنات أو بنات الابن أو الشقيقات أو الأخوات لأب فأكثر لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين وقال تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك إذا لم يعصبن بذكر أحسن الله إذا لم يعصبن بذكر بإزائهن أو أنزل من بنات الإبن عند احتياجهن إليه كما يأتي فإن عصبن بذكر فالمال أو ما أبقت الفروض بينهم بالذكر مثل حظ الأنثيين
انتهى
الباقي. قال والسدس لبنت ابن فأكثر
عجيب نعم
والسدس لبنت ابن فأكثر وإن نزل أبوها تكملة الثلثين مع بنت واحدة لقضاء ابن مسعود وقوله إنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها رواه البخاري ولأخت فأكثر لأب مع أخت واحدة لأبوين السدس تكملة الثلثين تكملة الثلثين كبنت الابن مع بنت الصلب مع عدم معصب فيهما أي في مسألة بنت الابن مع بنت الصلب والأخت لأب مع الشقيقة فإن كان مع إحداهما معصب اقتسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فإن استكمل الثلثين بنات بأن كن ثنتين فأكثر سقط بنات الابن إن لم يعصبن أو استكمل الثلثين هما أي بنت وبنت ابن سقط من دونهن كبنات ابن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أي بدرجتهن أو أنزل منهن من بني الابن ولا يعصب ذات فرض أعلى منه ولا يعصب ذات فرض أعلى منه
ولا من هي أنزل منه
وكذا الأخوات من الأب يسقطن مع الأخوات لأبوين اثنتين فأكثر إن لم يعصبهن أخوهن المساوي لهن وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه والأخت فأكثر شقيقة كانت أو لأب واحدة أو أكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت أو بنت الابن فأزيد أي فأكثر فالأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات ففي بنت وأخت شقيقة وأخ لأب للبنت النصف وللشقيقة الباقي ويسقط الأخ لأب بالشقيقة لكونها صارت عصبة مع البنت وللذكر الواحد أو الأنثى الواحدة أو الخنثى من ولد الأم السدس وللذكر الواحد أو الأنثى الواحدة أو الخنثى من ولد الأم السدس ولاثنين منهم ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين فأزيد الثلث بينهم بالسوية لا يفضل ذكرهم على أنثاهم لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم
وقد قرأ بعض الصحابة وله أخ أو أخت من أم انتهى الفصل. الحقيقة مناهج يعني هو هنا يعني الفرضيون قاموا بتنظيم يعني تنظيم تقرير وبيان مسائل الفرائض، فذكروا مثلا أهل النصف على حدة وأهل الثلثين على حدة وأهل السدس على حدة وإلى آخر كما هو مقرر. لكن نلاحظ هنا أن مثلا المؤلف الماتن والشارح تبع أنه هنا عقد هذا الفصل لبيان ميراث البنات وبنات الابن والأخوات، وأن تختلف أحوالهم، فالبنات تارة تكون واحدة تارة تكون اثنتين وتارة أو فأكثر وتارة تكون مع وتارة يكون معهن ذكر، وهكذا ابتلى في بنات الابن بالضبط، وهكذا الأخوات الشقائق والأخوات الأب. فبين المؤلف أن البنت إذا انفردت عن المعصب وعن المشارك وهو أختها فإذا تأخذ النصف، فإن كان معها مشارك أخذت الثلثين، فالنصف للبنت إذا انفردت والثلثان للبنتين فأكثر إذا لم يكن معهن معصب، في الحالين إذا لم يكن معصب. إذا البنت تأخذ النصف بكم؟ بشرطين، عدم المشارك وعدم المعصب، والبنات يأخذن الثلثين بشرط عدم المعصب وأن يكون اثنتين فأكثر كما هو مقرر. فإذا اختلطوا وصاروا بنين وبنات فالمال أو الباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا الكلام في بنات الإبن تماما، إذا لم يكن هناك فرع وارث أعلى منهن فالكلام فيهن تماما كالكلام في البنات بنات الصلب كالكلام في بنات الصلب تماما. الواحدة تأخذ النصف، الثنتان فأكثر تأخذان الثلثين. لكن هنا تارة تكون المشاركة قد تكون أخت وقد تكون بنت إيش؟ بنت عم، لأنه كما إذا هلك هالك عم بنت ابن ابن ابنه ابن المتوفى محمد، وبنت ابن اسمه خالد، فهما بنات عم لكنهما بالنسبة للميت في درجة واحد فتأخذان الثلثين. فإذا انفردت الواحد من بنات الإبن أخذت النصف، فتأخذ النصف بشروط عدم المعصب وهو أخوها وابن عمها، وعدم المشارك وهو أختها وبنت عمها، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها تماما. وبنات الابن يأخذن الثلثين كذلك بالشروط نفسها، بالشروط نفسها أن يكون اثنتين فأكثر، وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منه. فإن كانت بنات الابن معهن بنت للصلب، بنت الصلب منفردة أخذت النصف، فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين سواء كانت واحدة أو أكثر، وشرط ذلك عدم المعصب. عدم المعصب فترث بنت الابن السدس بشرطين، أن تكون مع مع بنت أعلى منها أخذت النصف، وأن لا يكون معها معصب. فتأخذ السدس في هذه الحالة تكملة الثلثين. فإن كان فوقهن أو فوق بنات الإبن بنات أخذن الثلثين فإنهن يسقطن إلا أن يكون معهن معصب، ومعصب بنت الإبن هو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها أو أسفل منها أو أسفل منها. فإذا هلك هلك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، فللبنتين الثلثان، ولبنت الابن مع ابن ابن الابن الباقي. الباقي ما في سدس، وذلك لاستكمال البنات الثلثين ولوجود المعصب، وهذا يقال له أخ، هذا هو الأخ المبارك لأنه ورثت به. لولا وجود ابن الابن سقطت بنت الابن. وابن الابن مثلا نازل لا يعصب إلا من في درجته أو أعلى منه كما في الصورة التي ذكرت. لكن لو هلك هلك عن أختين وابن ابن وبنت ابن ابن ذهبت وضاعت، ما لها شيء، لأنه فيه ابن الابن أعلى منها وهو عصبة، ولا يمكن أن يعصب من أسفل منه، إنما يعصب من في درجته ومن